الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا يزال الكلام في اشتراط إباحة مكان المصلي، وقلنا أنه قد استدل على اشتراط الإباحة بوجهين. الوجه الأول هو الإجماع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونوقش صغرى وكبرى. أما المناقشة الصغروية فهي مخالفة الفضل بن شاذان على أن عبارته توحي بأن القول بالصحة كأنه كان معروفا مسلم عند الإمامية، وإذا ناقشنا في ذلك فعلى الأقل هذا الإجماع محتمل المدركية عليه السلام ورحمة الله، لاستناده إلى الوجه الثاني التالي. أما الوجه الثاني فهو أن يقال إن الحركات والأكوان، أي السكتات والفترات المتخللة بين الحركات الواقعة في المكان المغصوب، منهي عنها باعتبار أنها غصب. وإذا كانت هذه الحركات والسكنات منهيا عنها فلا يمكن أن تكون مأمورا بها، لأن النهي يتقدم على الأمر باعتبار أن إطلاق النهي شمولي وإطلاق الأمر بدلي. فهذه الحركات والسكنات والأفعال والأجزاء في المكان المقصود لا يمكن أن تكون مشمولة للإطلاق البدلي في الأمر بالصلاة، لأنها من جهة صلاة لكنها من جهة أخرى غصب، والغصب منهي عنه، وشيء واحد لا يمكن أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه في وقت واحد من جهة واحدة. وبالتالي هذا الشيء الذي نهي عنه لا يمكن أن يكون مأمورا به حتى لو تعدد عنوان الأمر وعنوان النهي، حتى لو كان الأمر متعلقا بعنوان والنهي متعلقا بعنوان آخر. هذا هو الوجه الثاني. وقلت هذا الوجه الثاني يبتني أولا على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وإلا إذا قلنا إن الأمر والنهي يجوز أن يجتمعا ما دام العنوان متعددا، فحينئذ لا إشكال في صحة الصلاة مع كون المكلف مأثوما بالغصب. لكني أضيف اليوم باعتبار أني بينت ذلك عن السيد الشهيد رحمة الله عليه في بعض كلماته، أنه يمكن الاستشكال بعدم صحة الصلاة حتى لو بنينا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وذلك كما لو قلنا بأن تعدد العنوان كاف لرفع التنافي. أما لماذا يستشكل إذن إذا كان يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ يستشكل باعتبار أن الصلاة عبادة، فإذا كانت تصرفا غصبيا كانت منهيا عنها، والنهي يكشف عن مبغوضية هذه الصلاة، فكيف يتقرب بالمبغوض باعتبار أن الصلاة عبادة والعبادة يشترط فيها قصد القربة؟ فإذا كانت مبغوضة لأنها غصب فلا يمكن أن يتقرب بالمبغوض وبالمبعد، يمكن أن يقال ذلك. وفرق هذا الوجه عن الوجه الأول، أقصد فرق هذا الوجه ببطلان الصلاة على بطلان الصلاة عن الوجه الذي يقول أن الصلاة باطلة لامتناع اجتماع الأمر والنهي، أن القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يشمل حتى التوصليات، لأن الأمر التوصلي إذا نهي عنه لا يكون مأمورا به، وهذا الوجه يشمل العباديات والتوصليات، بينما الوجه الثاني يختص بالعباديات باعتبار أن التوصليات لا يشترط فيها قصد القربة. إذا عرفنا ذلك فنقول إن الوجه الثاني إما أنه يبتني على القول بأن الأمر والنهي لا يمكن أن يجتمعا على فعل واحد وإن تعدد العنوان، فحينئذ لا تكون الصلاة مأمورا بها بل منهي عنها لأن النهي مقدم على الأمر. أو نقول حتى لو بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي لكن الصلاة عبادة والعبادة يشترط فيها قصد القربة، فكيف يتقرب بالمبغوض بدعوى أنها مبغوضة لأنها تصرف غصبي؟ هذا أولا يرد على الاستدلال أو يحتاج الاستدلال بالوجه الثاني إلى هذا التوضيح. ورد الشيخ المصنف تبعا للسيد الخوي رحمة الله عليه برد آخر، سواء هذا الرد مبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي، ويمكن طبعا لأن كلا من السيد الخوي والشيخ المصنف يبني على الامتناع، ويمكن أيضا أن يستند هذا الوجه إلى الاستشكال القائل بأن الصلاة عبادة والعبادة مشروطة بقصد القربة، فإذا كانت تصرفا غصبيا فهي مبغوضة، وكيف يتقرب بالمبغوض؟ يمكن ذلك أيضا. فحينئذ يأتي الرد، هل الصلاة تصرف غصبي في المغصوب أم ليست تصرفا غصبيا؟ أم يوجد تفصيل؟ هذا هو المهم في المقام. بعد أن قلنا إن بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي فلا تكون الصلاة مأمورا بها، لكن متى لا تكون مأمورا بها؟ حينما تكون تصرفا غصبيا. وإن بنينا على أن المبغوض لا يتقرب به فحينئذ نحتاج أن نبين أنها مبغوضة، ومتى تكون مبغوضة؟ عندما تكون تصرفا غصبيا. فإذا الرد الثاني على الوجه الثاني هو المهم، وهو أنه هل الصلاة تعد تصرفا غصبيا أو لا، أو أن بعض أجزائها يصدق عليه أنه تصرف غصبي والبعض لا يصدق عليه ذلك. من قلنا النهي لأصل الصلاة؟ احنا قلنا النهي للغصب.
الوجه الثاني اقول الصلاة يعني لا يجتمع، ممكن
شلون تبقى على محبوبيته؟ يعني النهي للغصب اسمح لي، والنهي اطلاقه شمولي يشتمل على كل حصه من حصص الغصب، وهذه صلاه في ارض مغصوبه، فاذا ثبت انها تصرف غصبي يكون منهيا عنها باعتبار ان اطلاق النهي شنو؟ انحلالي شمولي، فاذا كانت منهيا عنها ماذا يكشف النهي؟ جاوبني. الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد فتكون مبغوضه. هذه الحصه من الصلاه ليس مطلق الصلاه، لا نتحدث عن مطلق الصلاه، نتكلم عن حصه في ارض عن صلاه في ارض مغصوبه، اذا كانت تصرفا غصبيا فهي منهي عنها، واذا كانت منهيا عنها فهي مبغوضه، لان الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد، واذا كانت مبغوضه كيف يتقرب بها؟ شنو النهي؟ مثل من شنو الشيء الاخر؟ شنو الشيء الاخر؟ شنو الشيء الاخر؟
هو الغصب المكان،
يعني اي فاذا الغصب المكان وهذا تصرف غصبي، اذا كانت تصرف غصبي وهذا تصرف غصبي، النهي متوجه الى غصب المكان وهذا تصرف غصبي يصدق عليه انه غصب. اذا رد السيد الخوئي والشيخ المصنف بالتالي، يفصلون في الحركات والسكنات والأفعال والأجزاء للصلاة، يفصلان وتبعا لهما قال بذلك غيرهما. قال بأن الأكوان بنفسها ليست جزءا من الصلاة، إنما الجزء هو الأفعال الخاصة، وهي على نحوين. الأكوان بمعنى شنو؟ الفترات المتخللة بين الحركات والأجزاء. الأكوان بنفسها ليست جزءا من الصلاة، إنما الجزء هو الأفعال الخاصة، وهي على نحوين السجود وغيره. أما غير السجود كتكبيرة الإحرام والقراءة وغيرهما من الأذكار فليست تصرفا في المغصوب، سأتي على التوضيح. وكذا الركوع فهو هيئة خاصة بين أجزاء المصلي ولا يحصل به تصرف زائد على أصل الكون في المغصوب، فالمنهي عن الدخول في المغصوب لو عصى ودخل لا يخاطب زائدا عن ذلك بمثل إذا دخلت المغصوب فلا تنحني أو لا ترفع يدك أو نحو ذلك، أو لا تتكلم بحيث تكون عقوبة المتكلم أكثر من عقوبة الساكت، وعقوبة الرافع اليد أكثر من عقوبة غير الرافع، وعقوبة المنحني أكثر من عقوبة غير المنحني. هذه لا تعد تصرفات زائدة على أصل الكون في المقصود، وبالتالي فالركوع ونحوه لا يحصل به تصرف زائد فلا يكون محرما بحرمة زائدة على أصل الكون، أي على أصل التواجد في المقصود. وبعبارة الكون في المغصوب وإن كان محرما لكنه ليس من أجزاء الصلاة لتكون حرمته مضرة بالصلاة، نفس الكون ليس من أجزاء الصلاة، سآتي أفصل في ذلك. أنقل كلام العالمين. نفس الكون ليس من أجزاء الصلاة، الكون محرم في المغصوب، التواجد محرم، لكنه ليس من أجزاء الصلاة لتكون حرمته مضرب الصلاة. وما هو جزء كالركوع والقيام ونحوهما ليس محرما بحرمة أخرى غير حرمة أصل الكون، لأنه لا يوجد تصرف زائد في هذه الأفعال. توضيح ذلك، طبعا نتكلم عن غير السجود. قلنا أفعال الصلاة عبارة عن تكبيرة إحرام وقيام وركوع وسجود. أما غير السجود من الأفعال كالقيام والقراءة والركوع فليس فيها تصرفات زائدة على أصل الكون في المقصود. أما السجود فسيأتي توضيح ذلك. إن حقيقة الصلاة تتألف من عدة من الأذكار كالقراءة والتسبيحات ونحوهما، ومن الهيئات كالركوع والسجود والقيام وغيرها. والأذكار وإن وجب أوجبت تحركا وتموجا في الهواء فهي تصرف في الفضاء المغصوب بحسب الدقة العقلية، إلا أنها لا تعد تصرفا بالنظر العرفي الذي هو المناط في تعلق الأحكام الشرعية. ويشهد لذلك أننا نفهم أن الغاصب لأرضين لا تزيد عقوبته فيما لو تكلم أو فيما لو حرك يديه أو فيما لو انحنى، فلا يقال للمتكلم أو لمن نفخ في أرض الغير أنه تصرف في ملك الغير بدون رضاه، بحيث يكون عقابه أشد من عقاب الساكت باعتبار ارتكابه تصرفا آخر في الفضاء زيادة على أصل الكون في المقصود. وأما الهيئات الخاصة هذه الأذكار من الركوع والقيام ونحوهما عدا السجود فهي أيضا لا تستوجب تصرفا زائدا، فالواجب منها هو نفس الهيئة. الواجب من الركوع ما هو؟ نفس هيئة الركوع الانحناء، وهي بمجردها لا تستوجب تصرفا زائدا. فما هو الواجب من الأذكار والهيئات لم يكن منهيا عنه، وما هو المنهي عنه وهو التواجد في المغصوب ليس مصداقا للواجب لأنه ليس جزءا من الواجب، فأين اتحد الأمر والنهي على فعل واحد؟ هكذا يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه. نعم في خصوص السجود بما أنه يعتبر فيه وضع الجبهة، بل المساجد السبع على الأرض والوضع متقوم في مفهومه بالاعتماد وإلقاء الثقل، والاعتماد وإلقاء الثقل مصداق بارز للتصرف الزائد على أصل التواجد في الأرض المغصوبة فيحرم. وبما أن المحرم لا يقع مصداقا للواجب لا يمكن أن يكون مأمورا به، فمن الواضح أنه تبطل الصلاة المشتملة على هذا السجود. وبعبارة أخرى، الصلاة عبارة عن أذكار وهيئات وأفعال. من الهيئات ما لا يعد تصرفا زائدا على أصل التواجد في المقصود، فهذه ليس منهيا عنها، والمنهي عنه وهو التواجد ليس جزءا من الصلاة. ومن الهيئات السجود، والسجود باعتبار أنه متقوم بالاعتماد والاستناد إلى الأرض، باعتبار أنه متقوم بوضع المساجد السبع على الأرض، فيكون السجود هيئة فيها تصرف زائد على أصل التواجد في المقصود. وأن توجد ثمرة لهذا التقسيم ستأتي، توجد جايك، توجد ثمرة لهذا التقسيم. فنفرق بين السجود وبقية الهيئات، وستأتي الثمرة. لأنك قد تقول إذا كان السجود باطلا فتبطل الصلاة، شنو فائدة هذا التقسيم؟ توجد ثمرة ستأتي. وبعبارة إن السجود مركب من أمرين: الهيئة الخاصة والاعتماد على الأرض، اعتماد المساجد السبع على الأرض. ومن ناحية الأمر الأول يكون حاله حال القيام والركوع، ليس محرما بحرمة زائدة على حرمة الكون، لأنه مجرد هيئة، وهي بمجردها لا تكون مصداقا لتصرف زائد. من ناحية كونه هيئة، ولكن السجود باعتبار الأمر الثاني وهو الاعتماد على الأرض يكون تصرفا محرما زائدا على أصل الكون في المقصود، فيكون منهيا عنه. وإذا كان منهي عنه ماذا يعني؟ يعني أنه غير مأمور به، أو على الوجه الثاني أنه لا يكون مقربا للمولى، وإذا كان فيبطل. وإذا بطل جزء العبادة بطلت العبادة. النهي عن الجزء أو عدم صدق التقرب بجزء يكون مبطلا للعبادة، يكون مبطلا لهذا الجزء، وبالتالي إذا بطل الجزء تبطل الصلاة، تبطل العبادة. والنتيجة أنه تعتبر إباحة المكان في خصوص مواضع السجود كما يقول العلمان. وأما الصلاة التي ليست السجدة، ليس السجود من أجزائها، هذه الثمرة، كالصلاة على الميت أو الصلاة إيماء، بل الصلاة التي من أجزائها السجدة، إذا استطاع المصلي أن يتجنب السجود على المغصوب كما لو تخطى قليلا فسجد على الأرض المباحة، فلا مانع من الحكم بصحة هذه الصلاة. مرة تعتبر كل الصلاة تصرف المغصوب، ومرة تعتبر فقط السجود تصرفا في المغصوب. الثمرة هي أن الصلاة على الميت ليس فيها سجود فتصح في المقصود، إن الصلاة إيمان الذي لديه عذر ليس فيها سجود فتصح، الصلاة التي فيها السجود فيها السجود، لكن الصلاة هذه يمكن أن يتخطى المكلف فيسجد فقط على الأرض المباحة فتكون الصلاة صحيحة. وبذلك يتضح أن إباحة المكان معتبرة في المعنى الأول للمكان. شنو المعنى الأول للمكان؟ شنو قلنا؟ قلنا للمكان يوجد معنيان: ما يستقر عليه الشيء، الفضاء والفراغ. وقلنا أن البحث يشمل، البحث في اشتراط الإباحة يشمل كل المعنيين. بعد هذا التفصيل تبين أن إباحة المكان معتبرة في المعنى الأول للمكان، أي معتبرة فيما يستقر عليه المصلي لا الفراغ، لأن تموجات الصوت في الفراغ والفضاء وهيئة الركوع في الفضاء لا تعد تصرفا عرفا في المقصود. وبالتالي فإباحة المكان معتبرة في خصوص موضع السجود، أي معتبرة بالمعنى الأول للمكان، أي ما يستقر عليه الشيء، وهذا لا يتحقق إلا في السجود، إذ فيه فقط يوجد تصرف زائد على أصل الكون في المقصود، وتتبين ثمرة أخرى أيضا للقول بأن التصرف في الفضاء لا يعد تصرفا في المقصود. هذه الثمرة يتبين أن الصلاة تحت الخيمة المقصوبة أو تحت سقف مقصوب لا تكون باطلة. ولو قلنا بأن التصرف في الخيمة وفي السقف إنما يكون عبارة عن الاستقرار تحت ظلها، ولو صدق على الاستقرار تحت ظل الخيمة المقصوبة أو السقف المقصوب، نفس الاستقرار يعد غصبا. حتى لو قلنا ذلك فالصلاة لا تكون باطلة، لأن المقصود، لأن التصرف في الفضاء لا يعد تصرفا في المقصوب عرفا. شوف شوف، الخيمة مغصوبة والاستقرار تحتها يعتبر غصبا. اسمح لي، يعتبر غصبا، وهذا تواجد تحت ظلها فيعتبر غاصب. اسمح لي، يعتبر غاصبا لأنه استقر تحت ظلها، جيد. لكن الصلاة تكون منهيا عنها، لماذا؟ لأن التصرف في الفضاء لا يعتبر غصبا عرفا بهالدقة. التصرف ليس مطلق التصرف في الفضاء، ذاك التصرف من باب الأضرار بالآخرين بحث آخر، لكن التصرف بمعنى الانحناء في الصلاة، بمعنى حركة اليد والقيام في الصلاة، هو تصرف غصبي بالدقة العقلية، لكن عرفان لا يعد تصرفا. ولذلك بينت أن العرف لا يقول بأن الذي يحرك اليد في الأرض المغصوبة يستحق عقوبة أكثر من غير الذي يحرك، والمتكلم في الأرض المغصوبة يستحق عقوبة أشد من الساكت. هذا البيان. لماذا لا تعتبر الصلاة تحت الغيمة المغصوبة باطلة؟ لأننا قلنا أن الملاك في بطلان الصلاة في الدار المغصوبة إنما هو في خصوص الاعتماد على الأرض، والاعتماد على الأرض معتبر في السجود فقط. طبعاً من الممكن القول أيضا بناء على هذا التفصيل إن المبطل للصلاة هو وقوع السجدتين معا على المقصود، لأن الإخلال بالسجدة الواحدة لا ضير فيه بمقتضى حديث لا تعاد، هذا بعد إضافة أكثر، يعني إذا استطاع أن يتخطى فيسجد سجدة واحدة على المباح يكفيه، لأن الصلاة تبطل بالإخلال بكلتا السجدتين، أما الإخلال بسجدة واحدة فلا تبطل الصلاة. لحديثي لا تعان. طبعا في المسألة كلام بحث أنه حديث لا تعاد يشمل العامد بالتقرب بالمبغوض أو لا يشمل بحث، لكن في القلب شيء من ذلك، من هذا التفصيل. هذا الشيء أطرحه للتأمل، حيث أن القيام مطلقا، هذا التفصيل مبنى على نكتة، نكتة دقيقة، أن الفعل الصلاتي إذا صدق عليه أنه غصب فالصلاة باطلة، وأما ما لا يصدق عليه أنه غصب فالصلاة في المغصوب به صحيحة، مثل هيئة الركوع. وأما أصل التواجد فهو ليس جزءا من الصلاة، هو منهي عنه لكنه ليس جزءا من الصلاة. بتعبير السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول: ما هو المنهي عنه أي التواجد ليس مصداقا للواجب، وما هو الواجب من الأذكار والهيئات ليس تصرفا غصبيا فليس منهيا عنه عدا السجود. هذه النقطة أساسية.
عفوا، الكون في المكان نفس القيام عبدونا بالكون؟
طبعا الكون جايك أنا لذلك التفصيل. أقول بالنسبة إلى القيام، القيام أثناء التكبيرة، والقيام أثناء القراءة، والقيام الذي يكون عنه الركوع الذي هو يعتبر ركنا، والقيام الذي يكون بعد الركوع الذي يعتبر واجبا، والقيام بعد السجود للقراءة، كل ذلك يعد تصرفا في المغصوب، حيث إن القيام متقوم باستناد القدمين على الأرض، فيعد تصرفا، فمثله مثل السجود. لماذا اعتبرتموه ليس بتصرف؟ هو فعل صلاتي اجتمع فيه الأمر والنهي، أو عليه الأمر والنهي، فالأظهر أن يقال بأن القيام بأنحائه والسجود في أرض مغصوبة باطلان. إلا أن يقال، شوي انتبهوا لي، أن القيام خارج عن ماهية المأمور به، القيام للقراءة خارج عن ماهية المأمور به، القيام لتكبيرة الإحرام خارج عن ماهية المأمور به. شوي انتبهوا لي زين. لكن هذا إن تم فيتم في مثل القراءة والتكبيرة، لكن ماذا عن القيام السابق للركوع الذي يكون عنه الركوع، الذي أنتم تقولون أنه مأمور به بنحو الركنية، وماذا عن القيام الذي بعد الركوع؟ الذي تقولون أنه مأمور به بنحو الواجب. بل لو قلتم أن القيام ليس جزءا من الصلاة، شو أنت بولي؟ بل هو شرط، فهنا أيضا يمكن التفصيل. لو قلتم بأن القيام ليس جزءا من الصلاة لكنه شرط للتكبيرة وشرط في القراءة وشرط بعد الركوع وقبل الركوع، شرط، فهنا إذا قلنا أنه شرط منهي عنه لأنه غصب ليس مأمورا به فتبطل الصلاة بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. نعم تصح فيما لو قلنا بالوجه الثاني، قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لكن الصلاة باطلة لأنها عبادة مشروطة بقصد القربة والمبغوض لا يتقرب به. هنا يمكن القول بأن الشروط بما هي شروط لا يشترط فيها قصد القربة فتصح. القيام أعيد فعل صلاتي بدليل أنكم تقولون أنه ركن أو واجب، فإذا كان جزءا من الصلاة وفعلا صلاتيا فالمفروض أنه فيه تصرف زائد في المقصود، فاجتمع عليه الأمر والنهي. فإذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي يبطل فتقع الصلاة باطلة أيضا في القيام ليس في السجود فقط. وإذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وقلنا بأن القيام جزء من الصلاة وفعل من أفعالها فكيف يتقرب بهذا المبغوض؟ إلا أن تبنوا على مبنيين، أن القيام ليس جزءا من الصلاة بل هو شرط فيها، هذا مبنى، والمبنى الثاني بأن الشرط لا يشترط فيه قصد القربة فتصح الصلاة إذا قلنا بجواز امتناع اجتماع الأمر والنهي، بجواز اجتماع الأمر والنهي عفوا، وقلنا أن المانع هو أنه لا يتقرب بالمبغوض، فهنا لا يوجد مانع، القيام ليس جزءا بل هو شرط والشرط لا يشترط فيه قصد القربة فتكون الصلاة صحيحة. وأنتم تبنون على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فحتى لو قلنا بأن القيام شرط تبطل الصلاة. والثمرة على ذلك إذا قلنا بأنه يشترط إباحة المكان في السجود والقيام بعد تكون الصلاة، الصلاة على الميت تكون صحيحة في المقصود؟ لا تكون صحيحة لأنه فيها قيام. والصلاة إيماء تكون صحيحة؟ لا تكون صحيحة لأنها فيها قيام. ولو تخطى المكلف ليسجد خارج الأرض المخصوبة تكون صلاته صحيحة وهو قائم في الأرض المخصوبة؟ منتبهين يا يعني؟ لا تكون صحيحة. في القلب شيء من تفصيل السيد الخوئي رحمة الله عليه والشيخ المصنف حفظه الله، ممكن أن أطرح ذلك على نحو التأمل بأن القيام فعل صلاتي فسواء قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي تبطل الصلاة، أو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وقلنا بأنه جزء من الصلاة فتبطل الصلاة، إلا أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ونقول بأنه شرط وليس جزءا، ونقول بأن الشرط لا يشترط فيه قصد القربة. خلنا نطبق هذا الوقت. ها؟
في حد
له
وجوبات الفلانية
إيه؟
عدد أجزاء صلاة
إيه؟
إذا
انحلت
عدد أجزاء صلاة
هي
منهي عنها.
يا هي منها، يا هي منها، نفس الأجزاء. هي الأجزاء منها عنها، يا هو الجزء.
الأجزاء كلها.
منها ليش منها عن التصرف عن أن الركوع، الركوع مجرد هيئة في الفضاء، ليش منها عنها أصلا؟ ليس منهيا عنها، هذا اللي بينا، الركوع مجرد هيئة انحناء ما بيتصرف زائد حتى بنها عنه. الكلام ليس تصرفا عرفيا في المقصود، فمو كل أفعال الصلاة، إنما القيام والسجود خاصة.
لو بحالة الشرط شيخ، إذا مو قلنا إذا بطل الشرط بطل مشروطا، زين هذا الشرط راح يبطل باعتبار أنه منهي مثلا أرض مخصورة.
إيه.
فما تبطل يعني الصلاة بطلان الشرط.
ليش يبطل؟
هو باعتبار أرض مخصوبة يعني.
إيه ليش يبطل؟ على اي مبنى؟ اذا جواز امتناع اجتماع الامر هي يبطل، اذا لا يتقرب بالمبغوض، لا يتقرب بالمبغوض، هذا لا يشترط فيه قصد القربة، ما يبطل. ليش يبطل؟
من باب القربة يعني. ليش؟
سؤال، انت جنابك تبني على امتناع اجتماع الامر والنهي، لو تبني على عدم الامتناع، اذا بنيت على امتناع اجتماع الامر والنهي يبطل، لانه لا يمكن ان يتعلق به امر والنهي. اذا بنيت جواز اجتماع الامر والنهي، فليش تبطل الصلاة عندك؟ تبطل الصلاة لأنه لا يتقرب بالمبغوض، هذا الشرط لا يتقرب به لأنه لا يشترط فيه قصد القربة، فليس باطلا أصلا، ليس باطلا لأنه توصلي. واضح الفكرة؟ ثم أن الشيخ المصنف قبل التطبيق علق بأن هذا الذي ذكرناه أولى مما ذكره بعض الأعلام، سيأتي في التطبيق هاي العبارة، ويشير إلى ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في المستند الجزء 13 صفحة 8، من كون الركوع من كون الواجب في الركوع ونحوه إنما هو نفس الهيئة، وهي بمجردها لا تكون مصداقا للتصرف. نعم، مقدماتها من الهوي والنهوض تصرفا في المقصود، لكنها خارجة عن ماهية المأمور به. المقدمات، الشيخ المصنف يقول كلامي أولى. شنو كلام الأولى؟ شنو كلامه؟ أن المقدمات، وجه الأولوية أن المقدمات ليست تصرفا في أصل زائدا على أصل الكون في المقصود. السيد الخوئي قال هي تصرف في المقصود لكنها خارجة عن ماهية المأمور به. الشيخ المصنف قال لا، ما عدا السجود هي ليست تصرفا زائدا على أصل الكون في المقصود. ورد عليك مولاي نقول لك القيام شنو؟ القيام شنو؟ ما بي تصرف زائد على أصل الكون في المقصود؟ فيه تصرف زائد على أصل الكون في المقصود. خلينا نطبق العبارة. قال وين وصلنا؟ والثاني أن الأكوان بنفسها ليست جزءا من الصلاة، هذا الرد على الثاني. ثانيهما أن الحركات والأكوان ما دامت منهيا عنها فلا يمكن تعلق الأمر بها، فإن الشيء الواحد لا يمكن تعلق النهي والأمر به. ويرد الأول اللي هو الإجماع أنه لو تم صغرى يحتمل استناده إلى خان الوجهين. والثاني يعني ويرد الثاني أن الأكوان بنفسها ليست جزءا من الصلاة فترات متخللة، بل الجزء هو الأفعال الخاصة وهي على نحوين السجود وغيره. هسه احنا بحسب استشكالنا إذا تم ونهض السجود والقيام وغيره لازم تقول، أما غيره كالركوع مثلا فهو هيئة خاصة بين أجزاء المصلي ولا يحصل به تصرف زائد على أصل الكون في المقصود، فالمنهي عن الدخول في المقصود لو عصى لا يخاطب بمثل لا ترفع يدك أو لا تنحني أو نحو ذلك، فإنه باختلاف الهيئة لا يحصل تصرف زائد. زين مولاي، والكلام شنو تقول؟ يقول الكلام وإن كان تصرف في المقصود بنحو الدقة العقلية، لكنه ليس تصرفا في المقصود بحسب الصدق العرفي، ولعل ذلك هو مقصود الفضل بن شاذان. شلون مقصود الفضل بن شاذان؟ شاو السجود، الفضل بن شاذان أطلق قال الصلاة صحيح، والسجود ليس تصرفا في المقصود. سجود شنو؟ مقصودة في بقية الأفعال، لكن والسجود والفضل بن شاذان أطلق العبارة، وهو أولى مما ذكره بعض الأعلام من أن الواجب في الركوع والهيئة وهي ليست تصرفا. نعم مقدماتها من الهوي والنهوض تصرف، ولكنها خارجة عن ماهية المأمور به. احنا ما قلنا، ايش قلنا؟ قلنا القيام إذا قلت أنه خارج عن ماهية المأمور به فيمكن أن يقال ذلك أنت في القيام للتكبيرة، في القيام في القراءة، لكن ماذا عن القيام قبل الركوع وبعد الركوع؟ مأمور به بنفسه، بحيث لو تحقق الركوع بدون قيام سابق ولاحق الامتثال للركوع لا يصحح الصلاة، إذن مأمور به. على أنه حتى في التكبيرة والقراءة هو شرط، ومن يبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي ببطلان الشرط يبطل المشروط. نعم من يبني على جواز الاجتماع وتبطل عند الصلاة لأنه لا يتقرب بالمبغوض، ويبني على أن الشروط لا يشترط فيها قصد القربة، يمكن أن يصحح الصلاة من جهة القيام. ويبقى طبعا الكلام أن القيام قبل الركوع هل هو شرط لو جزء، ووجه الأولوية أن المقدمات ليست تصرفا أيضا كما أوضحنا. وأما السجود فإنه متقوم بإلقاء الثقل ولا يكفي مجرد المماسة، فيتحقق بالإضافة إليه تصرف زائد ويكون محرما. ولذا لو فرض عدم ذلك كما في الصلاة إيماء أو على الميت، أو فرض إباحة خصوص موضع السجود كما لو تخطى وصلى في أرض مباحة، فالصلاة تقع صحيحة. نعم إذا قلنا أن السجود ليس متقوما بإلقاء الثقل، هذه إضافة وهي مهمة يشير لا جايك أسألنا يشير لها صاحب المستمسك. لو كان السجود مجرد مماسة غير متقوم بإلقاء الثقل، والقيام غير متقوم بإلقاء الثقل، مجرد مماسة، فهل يوجد تصرف زائد على أصل الكون في المقصود؟ لا يوجد تصرف زائد على أصل الكون في المقصود. مماسة ما التصرف، المماسة حاصلة بأصل الكون، أصلا ما التصرف زائد في السجود ولا في القيام. وياي أنتم؟ إذا متقوم بالاعتماد والثقل فيوجد تصرف زائد على أصل الكون، أما إذا قلنا مجرد مماسة وين التصرف الزائد؟ هو من الأول غاصب، والثقل غير مأخوذ في حقيقة السجود، الاعتماد غير مأخوذ، التصرف الزائد هو الاعتماد وإلقاء الثقل. يعني مجرد وضع،
يعني هو وزنه ينزل على
مجرد ما مأخوذ في حقيقته، ليس مأمورا به، مجرد المماسة، مجرد وضع الجبهة على الأرض، مو إلقاء الثقل، فحيث لا يوجد تصرف زائد. نفس المساجد تكلم نفس الشيء، وضع الجبهة، وضع الركبتين. أقول لو قيل بأن مفهوم السجود لم يؤخذ فيه الاعتماد وإلقاء الثقل، وإنما مجرد المماسة، لو قيل ذلك، أقول لو قيل ذلك يا أخي، هناك قائل، بس خلونا نكمل الفكرة. لو قيل بأن السجود مجرد مماسة والقيام مجرد مماسة، فحتى في السجود والقيام لا يكونان باطلا. تبين زين؟ أنت أيها المفصل بين السجود والقيام، لماذا اعتبرت السجود باطل في الأرض المغصوبة؟ قلت لأن فيه ثقلا تصرفا زائدا. هذا إن تحقق يتحقق حتى في القيام، هذا أن تم يتم حتى في القيام. وإن قلت بأن السجود لا يتقوم بإلقاء الثقل ومجرد المماسة، حينئذ لا يكون السجود باطلا، لا يكون السجود باطلا وتبعا له القيام، لأنه لم يؤخذ، واضح لم يؤخذ في مفهوم القيام الثقل. نعم، بعد أضافة، ربما من اعتبر الصلاة باطلة ببطلان السجود وليست باطلة بالقيام، اعتبر أن القيام لم يؤخذ في حقيقته الاعتماد وإلقاء الثقل، مجرد قيام، يعني مجرد وقوف، بينما أخذ في مفهوم السجود إلقاء الثقل، فيصح تفصيله. هذه الإضافة مهمة تضاف لأصل الدرس، فيصح تفصيله بين القيام والسجود. هو قال تصرف زائد، يعني توضيح مني التفصيل من عندي حتى نطبق. وين تصرف زائد وين هو المشكلة في التطبيق؟ المشكلة في التطبيق في أنه وين تصرف زائد وين ما تصرف زائد. لا، السجود إذا ما أخذ في مفهومه لم يؤمر، يا أخي لم يؤمر، أمر بالهيئة، فلا يكون شيء مأمور به ومنهي عنه. إذا لم يؤمر به لم يؤخذ في حقيقته إلقاء الثقل، مو في الخارج هو يوجد إلقاء ثقل، ما علينا في الخارج يوجد إلقاء ثقل. إذا كان السجود المأمور به متقوم بإلقاء الثقل فيوجد تصرف زائد، إذا كان السجود المأمور به ليس متقوما بإلقاء الثقل، لم يؤخذ في مفهومه إلقاء الثقل، أخذت مجرد المماسة، فلا يوجد تصرف زائد حتى في السجود فضلا عن القيام. لا يا أخي، قاعد فهمني، أقول السجود إذا كان مأمورا به بنحو الهيئة، هنا تصرف زائد في السجود مجرد المماس، تصرف زائد، تصرف زائد هو حصل لأنك اعتمدت على الأرض وأثقلت عليها، لكن هذا لم يؤمر به لتقول أن الأمر والنهي اجتمعا على شيء واحد، لم يؤمر به، غير مأمور به، خارج عن حقيقة السجود وأن تحقق في الخارج. فأصل الدليل على السجود إذا أخذ فيه في مفهومه كان متقوما بإلقاء الثقل، فيكون إلقاء الثقل مأمورا به من جهة ومنهي عنه لأنه تصرف زائد، لأنه تصرف زائد. شو تقول؟ شنو يعني تصرف زائد؟ وين هذا بالأمر بالسجود؟ شنو علاقة بالأمر بالسجود؟ هذا تصرف زائد إلى علاقة بالنهي؟ لا طبعا التصرف زائد، لا التصرف هذا مفهوم الغصب، لكن إذا كان إحنا نريد نأخذ القصة نعالجها من جهة الأمر بالسجود، السجود نفس السجود اذا حتى لو كان في تصرف زائد ما في ما يبطله، ما يبطله يا اخي اذا لم يؤخذ التصرف الزائد في مفهومه فيكون مامورا بالتصرف الزائد ومنهيا عنه. تبي زين؟ اذا لم يؤخذ في مفهوم السجود التصرف الزائد الذي هو القاء الثقل، اذا التصرف الزائد ليس مامورا به فليكن منهيا عنه، لم يجتمع الامر والنهي حتى يبطل السجود. منتبهين معي؟ فحينئذ اذا قيل بان مفهوم السجود فضلا عن القيام لم يؤخذ فيه القاء الثقل فلا يكون مأمورا به، فيكون القاء الثقل خارج عن ماهية المأمور به، المأمور به هو مجرد الهيئة، فتصح الصلاة. ولعل الذي فصل بين القيام والسجود هو من هذه الناحية، أن السجود قد أخذ به في مفهومه القاء الثقل، والقاء الثقل تصرف زائد، فكان شيئا مأمورا به ومنهيا عنه في نفس الوقت فيقع باطلا، ولم يؤخذ ذلك في مفهوم القيام. صلوا على محمد وعلى محمد.